podcast Salt.
إذا سألت أي حدا منكم وخصوصاً بمنتصف العشرينات وما فوق، شو أهدافكم بالحياة؟ شو ممكن تكون الأجوبة؟
معلم أني يكون ناجح بهالحياة.
أنا بيهمني شغل منيح، براتب منيح يكون يعني، وهيك
زواج، سفر، عيلة.
طيب والخطوة اللي بعدها؟ امتلاك بيت؟ بتوقع معظمنا بيتمنى يمتلك بيت يوماً ما، وبعد البيت بتجي واحدة من الرغبات الدفينة عند الإنسان يلي كتار منا بيحبوا يحققوها، امتلاك الأرض، إنه يكون عندك أو عندك قطعة أرض. تخيلي أرض كاملة إليك، بترابة وعشبة وشجرة، ملكك باسمك، ممكن تبني فيها بيت، ممكن تعمل فيها مسبح، بتزرعها، تمشي فيها، أو حتى تتركها مثل ما هي وتقعد تتفرج عليها، ما حدا إله عندك شي. أرضك ملكك إلك لحالك، الملك لله. طيب شي مرة سألتوا حالكم ليش الإنسان عنده هالرغبة؟ من إمتى بدأ يفكر بتملك أرض؟ مين خطر له أول مرة يقول إنه هاي المساحة من الأرض هي إلي؟ وشو أثر هالشي على حياتنا كلنا؟
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب؟
وين فكر حالك عنه؟
معك حق مزبوط، بس لا ليش حتى انت
يا شباب عم افتح معجم؟
من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا على أصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشير نجار.
الاستقرار واستغلال الأرض بيرجع لعصور قديمة كتير، بيرشحوا العلماء إنها بترجع للعصر البرونزي، يعني العصر اللي صار يستخدم فيه الإنسان معدن البرونز لصناعة الأدوات البدائية يلي كان يستخدمها لحاجاته اليومية، وهي نفس الفترة يلي بديت تنتشر الزراعة فيها بشكل أوسع بالعالم، ببلاد الرافدين والشام ومصر والهند والصين وأجزاء من أوروبا وغيرها. بدأ الإنسان يقول لحاله، والله يا إنسان الاستقرار أحلى، اتعبت من حياة الصيد والبهدلة اللي بتجي معها، في الصبح أو طلع بالليل وركض وملاحقة، وهذا الحيوان رفسني وهذا الحيوان عضني، وآخر شي يا بتصطاد يا لا، خلينا نستقر بقى ونعمل علاقات أظرف مع الحيوانات، بدل ما نصطادهم من ربيون ومناخد حليب وبيض ولحم وخلافه، وبنزرع بدل الصيد وكركبته. هالخطوة هي رافقتها أولى حالات تملك الأرض بالتاريخ. مثلا اجوا شخصين ببلاد الرافدين، واحد أخذ أرض على ضفة النهر، واحد أخذ أرض أبعد بشوي عنه، ولحتى ما تتداخل الأراضي بين بعضها حطوا شوية أحجار ليعرفوا وين بتنتهي أرض الأول وبتبدأ أرض الثاني. عملية تملك الأرض كان لها إسهام إيجابي بجانب كتير مهم بحياة البشرية، تأمين الغذاء، لأنه زراعة صارت تنتج حاجة الفلاح وتزيد، بالتالي بلشت عملية البيع والشراء، وزاد استقرار الناس واعتمادهم على نتاج الأرض والحيوانات المستأنسة أحسن من الصيد اللي بياخد وقت وجهد كتير ويادوب تجيب حاجاتك اليومية. وهالعملية هي كانت بداية رسم الحدود بين الأراضي، ومن الأراضي انتقلت لرسم الحدود بين البلدات والولايات وبين الدول. صحيح على مستوى الأفراد هذا الهوس ما كان موجود، بس كل بلد كان يحاول بشكل بدائي كتير يرسم حدوده وحتى يوسعها، والحدود ما كانت واضحة، وهون بديت المشكلة. لما بدك تاخد أرض إلك في عندك كذا احتمال، يا بتسرقها يا بتشتريها يا بتاخدها وضع يد، يعني بتروح بتقعد بأرض مو لحدا وبتقول هاي الأرض إلي. طبعا هالحكي كان من زمان، اليوم شبه مستحيل تزبط بوجود الدولة وأجهزتها، بالتالي الدول بديت تحارب سواء بهدف التوسع أو بهدف الدفاع عن أراضيها، والتوسع كان بهدف زيادة مساحات سيطرتهم، يسيطروا على أراضي أكبر من يلي عندهم. والأرض مو بس بمساحتها، الأرض معها بيجي ثروات، ثروات تحت الأرض وحيوانات ومزروعات ومحاصيل وشجر، وبديت الدول تتعدى على حدود بعضها يلي هي أصلاً رسمتها، وصارت الحروب بيننا لهذا السبب بشكل رئيسي. وطبعاً لما بتأخذ الدولة أراضي جديدة ما بتوزعها على الشعب، كان الملك وحاشيته والأغنياء ياخدوها يقسموا الأراضي ويتملكوها بين بعضهم، ضياع وبساتين وأطيان. ومع الوقت تطور النظام الإقطاعي اللي كان مسيطر على العصور الوسطى. شو النظام الإقطاعي هاد يا بشر؟ النظام الإقطاعي هو نظام اقتصادي واجتماعي بيقوم على أنه في مالك غني عنده أراضي كبيرة كتير، وفي عنده فلاحين وعبيد بيشتغلوا فيها مقابل أجر بسيط، وهدول الأغنياء بيكونوا قرابة من الملك والحاشية أو حتى منهم، والفلاحين ما بيمتلكوا شيء، والفقير التعيب بيضل بمحله. وهالشكل هاد رسم الوضع السياسي بأوروبا مثلا، حيث أنه هدول الملاك صاروا يتسموا نبلاء، لهم امتيازات بالبلد ونفوذهم وقوتهم بيزيدوا. ومع الوقت بديوا يكتروا هدول النبلاء بالعصور الوسطى، بس الأراضي محدودة، والعرف كان أنه الواحد منهم بس يموت بيورث الأرض للابن الأكبر، أما يلي أصغر منه فبيكتفوا بلقب النبلاء وبس. وهدول كمان كان عندهم رغبة التملك وطمع الحصول على أراضي باسمهم إلهم هنن يعني. وهون منشوف مثلا بنهاية القرن الحادي عشر، وبسبب سلسلة أحداث بممالك أوروبا وأوضاع اقتصادية سيئة، اتدخلت الكنيسة بالفاتيكان اللي كان لها وزن سياسي كبير بكل أوروبا، وقالت يا جماعة الخير يا ملوك أوروبا وأمراء، المدينة المقدسة تبعنا يعني القدس تستنجد بنا حتى نحميها. نحميها من مين؟ بوقتها كانوا السلاجقة سيطروا عليها. طبعا تحت هاي الحجة جمعوا جيش من المتعاطفين والفقراء وكمان من النبلاء اللي ما طلع لهم حظ بالأرض، الأولاد التانين اللي ما ورثوا. هدول راحوا لحتى يتملكوا بالأرض الموعودة، فلسطين وما حولها. وطبعا على طريقهم عملوا مجازر بمعرة النعمان بسوريا حاليا وبغيرها من المدن، وبالقدس قتلوا حوالي 70,000 نسمة، يقال وقتها أنه وصل الدم للركب. وفعلا اتملكوا هدول النبلاء أراضي بغرب المتوسط، بسوريا ولبنان وفلسطين والأردن وتركيا الحالية. وبالنهاية رجعت هاي المناطق كلها لأهلها وتحررت من الحملات الصليبية خلال ما يقارب 200 سنة. بس بحالات تانية ما صار هذا التحرير، صار شيء أكبر منه بكتير وأثره ممتد ليومنا هاد. القصة بتبدأ ببريطانيا بالقرن الخامس عشر. القرية كانت عبارة عن كم بيت، وقدام كل بيت في أرض، والأراضي مفتوحين على بعض، كل شخص بيزرع الحقل اللي جنب بيته وبيرعى الماشية تبعه فيه، ما في حدود رسمية بين الأراضي ولا حتى في أسوار، خلاص كل شخص قدامه هالأرض وعايش ويا سلام. وبين هاي الأراضي كان في شيء اسمه أراضي مشاع، يعني مو مملوكة لحدا، يجوا ناس يزرعوها ويقعدوا فيها بدون ما يتملكوها. ناس كتار كانوا عايشين بهاي الأراضي وعين الله عليهم. إجا شخص مجهول لحد اليوم لاحظ ملاحظة، انتبه أنه عدد سكان البلد اللي هو فيه عم يكبر، وأنه الناس رح يكونوا بحاجة محاصيل أكتر وأوفر لحتى يأكلوا، وأنه هالطريقة بتقسيم الأراضي عم تخلي الحابل يخترط من نابل. ما في حدود، غنم الأولاني بفوت بيأكل خسات التاني، وبقرات التالت بيخربوا أرض الرابع. قام اقترح هذا الشخص أنه يبني أسوار بين الأراضي، يعني يوضح مساحة ملكية كل شخص. يا سلام على هالكلام الحلو، هيك كل شخص بتصير أموره واضحة والزراعة بتتطور كتير. بس بسنة 1604 فات البرلمان على الخط، أصدر أول قانون اسمه الانكلوجر لو، وبموجب هذا القانون اللي طبق أول مرة بقرية صغيرة بجنوب إنجلترا، الأراضي المملوكة لناس محددين مساحاتها وحدودها بتصير واضحة، والأراضي المشاع كمان تنحسب مساحتها وبتتحدد حدودها. وتقسمت الأراضي المشاع هي اللي مو ملك حدا بهالقرية لسبع أجزاء، وهالسبع أجزاء رح يصيروا ملك فلان وفلان وفلان، وقالوا عدة أسماء. وهيك صار لأول مرة بشكل رسمي إنه أخذوا أرض مشاع وقسموها وملكوها لناس معينين. وخلال القرون اللي بعدها ولحد القرن التاسع عشر وقت انتهى العمل بهذا القانون، حوالي 5,000 أرض مشاع تم تقسيمها وتمليكها. معظم أراضي إنجلترا تنظمت وتملكوها ناس. ممكن نقول لحالنا أنه طيب يا بشر هذا شيء منيح، خلي الناس تشتغل والأرض المشاع تستغل. لا تنسوا أنه الأرض المشاع كان في ناس كتير عم يستفيدوا منها ويزرعوها ويعيشوا فيها، ولما تنظمت وتقسمت طلعوا من المولد بلا حموص. والأثر الاجتماعي والاقتصادي ولاحقاً السياسي كتير كبير حبيباتي المستمعين. هدول الناس بالآلاف فجأة لقوا حالهم بدون أرض ولا شغل، الأرض المشاع تاخدت منهم، شو يعملوا؟ جزء منهم راح على المدن الكبيرة مثل لندن وليفربول ومانشستر وبرمنغهام، راحوا ليشتغلوا بالمصانع اللي كانت هلأ بلشت تكتر وتنتشر مع بدء الثورة الصناعية بال1770، وفي جزء منهم عبروا المحيط الأطلسي باتجاه أمريكا، وهونيك استولوا على أراضي السكان الأصليين، أخذوا مساحات شاسعة من أراضي أمريكا بالحرب أو بالتهجير وأحيانا بالشراء، بس بعد الضغط والتهديد وبمبالغ بخسة، حتى أنه الرئيس الأمريكي أندرو جاكسون طلع قرار بنقل الفلاحين البيض على أراضي أخصب وأفضل لحتى يتملكوها، وطرد السكان الأصليين منها. وهذا الرئيس حكم أمريكا بال1830، وصورته لليوم موجودة على 20 دولار. السكان الأصليين بأمريكا مثلهم مثل كتير شعوب أصلية بأستراليا وجزر المحيط الهادي وغيرهم ما كان عندهم مفهوم تملك الأرض. بتخيلوا أنه كانوا يعتبروا الأرض مثل الهواء أو السماء أو البحر، مو ملك حدا، فضاء مفتوح لكل اللي عايشين عليها. فلما أجوا هدول الناس من أوروبا وتملكوا، استغربوا السكان الأصليين هالفعل بشكل كبير. والمشكلة أكبر من هيك وأبشع من هيك، المشكلة مو بس أخذ أراضي من السكان الأصليين، المشكلة كيف كانوا هدول الوافدين الجدد يبرروا هاي العملية لحالهم ويتملكوا أراضي لناس لسه موجودين فيها. شو برأيكم التبرير؟ فكروا شوي. الأوروبيين ما كانوا يعتبروا السكان الأصليين بشر. إيه عن جد، إنه ماشي هنن كائنات متطورة وحلوة وظريفة وذكية، بس لا يرتقون إلى مرتبة البشر، وبالتالي بالنسبة إلون هنن وصلوا على أرض فارغة، تيرانوليوس، لا يملكها إنسان ولا يسكنها إنسان، وفيهم ياخدوها عادي وتصير ملكهم ويهجروا هاي الكائنات بحسب تعبيرهم ويستولوا على كل شيء. يعني بالنهاية هدول الوافدين عملوا نفس اللي انعمل فيهم بس بسكان بلد تاني وأرض تانية وبحجج عنصرية وبشعة. المهم أنا شتيت شوي بالحكي، ممكن تسمعوا حلقة الأمير والصقر الأسود من الموسم الأول إذا مهتمين تعرفوا أكتر عن الموضوع. المهم يمكن لهي الأسباب في قانون كتير حساس ومهم ومقدس بأمريكا وخصوصا بالولايات الجنوبية مثل تكساس، هو قانون التريسباسينج أو قانون التعدي، ويلي بيعطي الحق بشكل أو بآخر لصاحب الأرض إذا شافك على أرضه مثلا عم تسرق أنه يطلق عليك النار ويقتلك، والمحكمة ممكن كتير تنظر بعين الرأفة لقضيته وطلعوا براءة مع أنه قتل، لأنه تملك الأرض بشكل شامل وكامل هو شيء مقدس بأمريكا. أما بدول أوروبا وخصوصا بالممالك مثل بريطانيا والسويد مثلا، ممكن تتملك الأرض ورح تصير باسمك وكله تمام، بس في مفهوم عام هو أنه الأرض كلها لله، والملك أو الملك هو ممثل الله على الأرض، وبالتالي بشكل ما الأراضي هي هي ملك لألون. وحتى قانون التعدي على أملاك الغير مختلف، أنت إذا كنت ماشية ودخلتي على أرض كبيرة خاصة بالسويد مثلا ومشيتي فيها بدون ما تعملي أي غلط أو مشكلة، ما بيحق لصاحب الأرض يطردك. في طريقة رابعة لتحصل فيها على أرض ما ذكرتها ببداية الحلقة وحابب أذكرها بنهايتها لأنه مثال إيجابي ومختلف شوي عما سبق، وبالعكس بيعزز الإبداع والابتكار، والمثال هو هولندا. هاي الدولة في إلى اسم تاني معروف، نيذرلاندز أو الأراضي المنخفضة، وهالاسم له سبب طبعا، هو أنه جزء كبير من أراضيها منخفضة وبتغطيها مياه البحر، وحاليا مهددة بسبب الاحتباس الحراري وارتفاع مستوى البحار. بس من أكثر من 100 سنة إجا مهندس مدني هولندي اسمه كورنيليوس ليلي، كان وزير إدارة المياه والتجارة والصناعة، وابتكر طريقة لإيجاد أرض جديدة بالكامل لدولته، أرض كاملة وبمساحة كبيرة. المشروع اسمه بالهولندي ومو كتير متأكد من اللفظ زويدرزي، بس تم تنفيذه ببداية القرن العشرين. الفكرة أنه صمم سدود بوجه مياه البحر، صنع وراها بحيرات مالحة، البحيرات جفت مع الوقت وشكلت طبقة من الطين، بعدين زرعة وحرق الزرع وزرعة وحرق الزرع 4 مرات لتشكل طبقة سميكة من التربة الخصبة جدا، وصنع أرض بمساحة أكثر من 1500 كيلومتر مربع، يعني حوالي ضعفي مساحة البحرين. وهي الأراضي استغلت للزراعة بشكل رئيسي، يعني الإنسان ممكن يتملك الأرض عن طريق صناعتها ويكون أحيانا مبتكر وصانع للخير. طبعا في مشاريع تانية كتير بتشبه هالمشروع، بس هذا المشروع بالذات وصفوه بأنه واحد من عجائب الدنيا السبع الحديثة. الأرض هي شيء مقدس للدول وشعوبها، بتلاقي الناس بمعظم دول العالم عندها تعلق بالأرض ومستعدين يدافعوا عنها بكل الوسائل. ولنعرف أهمية الأرض بنشوف أنه في دول كتير كلمة أرض موجودة باسمها، لاحقة لاند مثلا، آيسلند، إنجلند، هولند، ولاحقة استان بدول وسط آسيا، باكستان، أرض شعب الباكي، أفغانستان، أرض الأفغان، طاجيكستان، أوزبكستان، كازاخستان، وغيرها كتير دول. وهذا إن كان يدل على شيء فهو يدل على أهمية الأرض لحتى الشعوب بتعرف عن نفسها عن طريقها، عن سيادتها وقوتها. بالأناشيد الوطنية وشعارات الدول والقصص التراثية دائماً منلاقي أهمية كبيرة للأرض، ولهيك بتلاقي المغتربين والمهاجرين واللاجئين بيضلوا بيحكوا وبيغنوا عن شوقهم لأرضهم، وبنضل نسمع مصطلحات مثل سقى أرضه بدمه، دافع عن الأرض بحياته، والسبب هو أنه الأرض هي الشيء الوحيد الثابت بالحياة، مساحتها محدودة بهالكرة الأرضية، هي الشيء الوحيد اللي رح يضل موجود، وهالشي بيخليها من أغلى الأشياء بالنسبة للإنسان. بتمنى تكون عجبتكم هاي الحلقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم بشر نجار، من التحرير جنى قزاز، من التدقيق بيان العاروري، والهندسة الصوتية لتيسير قباني. سلام.